بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 86 بعد الألف الأولى على 1، وفيه مسائل. الأولى: جواز الاستفادة من صناعات الكفار. الثانية: أخطاء المفتين في مناسك الحج، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 18 من جمادى الأولى 1413 هجري الموافق 13 من الشهر 11 1992 ميلادي.
بارك الله فيك.
وفيك بارك. تفضل.
الله يجزيك خير. في شيخنا مسألة شيخ، يعني أريد أن أبين هل فهمي فيها خطأ أم فواز؟
أبو أحمد قرب شوية.
أيوه. الآن كانوا رجال التبليغ في المسجد هذا اللي هون.
ما شاء الله.
ظهر من باكستان. واللي معهم شيخ بتعرف محمد كمالي. التبليغ القاضي اللي هو القاضي الشرعي
محمد كمال ولا مصطفى
اسمه معروف. لا
مصطفى
مصطفى الرفاتي بقول
هذا القاضي.
شيخنا نقول في امر الحقيقه، يعني اريد ان اتبين بان هل فهمي فيه صحيح ام خطا فيما يتعلق بموضوع المسلمين في حاله الحرب والقتال والامور الماديه عند الكفار. يعني كثير من نسمع مثلا، كان شيخ يدرس في السعودية من خلال المذياع، فقال بأنه الكفار هم أهل الدنيا ونحن نستفيد منهم في هذه الدنيا من أمور العلمية اللي جاءوا بها واستفادوا منها. وبعضهم يقول لا، إحنا الأصل تكون عندنا هذه الأمور العلمية نتحكم فيها إحنا. وبعضهم يقول أنه لا، ممكن نحن يكون بعضها عندنا موجود والبعض غير موجود. وأنا يعني كنت أفهم وما زلت حتى تبين لي إن شاء الله بأنه الأصل نحن كأمة الإسلام، الأصل أن أمة دعوة، والأمور المادية ما يتعلق في القتال والسلاح والأمور هاي يمكن فيها بسهولة أنه تؤخذ من الكفار. وهذا كان وضع الصحابة سابقا فيما أعلم، أنه كان كثير من أمور الأسلحة السيوف وغيرها يعتمد الدروع يعتمد فيها على الكفار. ما أدري هل فهمي هذا شيخ صحيح ولا خطأ. الله يجزيك خير.
يحتاج إلى تعديل.
نعم.
ربنا عز وجل يقول كما تعلمون: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
نعم.
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذا النص الآمر في الإعداد لا يعني استعينوا بأسلحة أعدائكم، لا، وإنما يعني أعدوا عدتكم بأنفسكم.
نعم.
حتى لا تكونوا عالة على غيركم.
نعم.
ولذلك فما نقلته عن بعضهم أن هؤلاء لهم معرفة ولهم تخصص في أمور الدنيا، فنحن نستفيد منهم، بمعنى كما يبدو مما نقلت أنه ما في داعي نحن معشر المسلمين أن نشغل أنفسنا بالإعداد المادي إلا بالاستعانة من هؤلاء الكفار بأسلحتهم، نشتريها منهم كما هو واقع الحكومات الإسلامية الكثيرة المتفرقة اليوم مع الأسف الشديد. لا، ليس هذا هو المقصود. وما ذكر في السؤال أن الصحابة ما صنعوا وإنما اشتروا، فهذا الكلام لا يصح أن نحمله على إطلاقه، فإنهم لا شك أنهم كانوا يستعينون بالأسلحة الرومية والفارسية، لكن بالإضافة إلى ذلك أنه في هناك أسلحة عربية والسيوف العربية التي كانت تصنع من الحدادين العرب أنفسهم، فهذا كان موجودا. ولكن باعتبار أن العرب يومئذ كانوا متخلفين من هذه الناحية المتعلقة بالمدنية الرومية والفارسية، بسبب أنهم كانوا أمة جاهلية، لكن الإطلاق بأنهم كانوا فقط أسلحتهم من غيرهم فهذا ليس بصحيح، إنما هكذا وهكذا، لكن هذا لا يرضى الإسلام. الإسلام يأمر المسلمين كما سمعت في الآية الكريمة بالإعداد، وهذا الإعداد يجب أن ينبع من عند أنفسهم حتى ما يكونوا عالة على غيرهم. وأظنك تذكر أن الجهاد الذي وقع في أفغانستان أكثر من 10 سنوات كان من سبب من أسباب عدم اقتطاف ثمرة هذا الجهاد أنهم كانوا يعتمدون على غيرهم في أسلحتهم. ولذلك لما منعت هذه الأسلحة من تلك الدولة أو من غيرها فتر الجهاد الأفغاني وضعف وانتهى أمره إلى ما لا يسر أي مسلم. لذلك نحن نقول أن من يقول يجب أن نعتمد على غيرنا فهذا خطأ فاحش جدا في موضوع الأسلحة، يجب أن نعتمد على أنفسنا. لكن أقول قد لا يمكننا أن نساوي الكفار في قوتهم المادية، ذلك لأن الكفار أخلصوا للدنيا وانصرفوا عن الآخرة بالكلية، ومن سنة الله عز وجل في كونه وفي خلقه أن التخصص في شيء ما ينبغ صاحبه فيه سواء كان دينا أو دنيا. والمسلمون يجب أن يحققوا قبل كل شيء الغاية التي خلقوا من أجلها، وهي التي نص عليها ربنا في قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، لكن هذه الغاية تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى صيانة، وصيانة لا تكون إلا بمثل الآية السابقة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا المسلمون يجمعون بين الناحيتين، الناحية الإيمانية التعبدية والناحية المادية السلاحية، والطاقة إذا انصرفت إلى كل من الجانبين ضعفت بطبيعة الحال بقدر انصراف إلى إحداهما الأخرى. فأنا أتصور أن الكفار سيظلون متفوقين على المسلمين بسلاحهم المادي، ويكفي في هذا أننا تأخرنا عنهم أشواط كثيرة وكثيرة جدا، ولكن ينبغي على المسلمين أن يعوضوا ما يفوتهم من هذا التفوق المادي بتفوقهم الإيماني الذي هم فقراء فيه، وحينئذ ترجع كفة المسلمين على الكافرين ولو كانوا الكفار أقوى مادة، فنكون نحن أقوياء مادة لكننا أشد قوة إيمانا، فإذا اجتمعت القوتان عندنا غلبنا بهما قوة ذلك الكافر. هذا هو رأيي في الموضوع.
شيخنا سلامك الله.
تفضل.
إذا كان الماء في رحل المرء ونسي أن هنالك ماء ثم صلى بالتيمم وتذكر هذا، فترون عدم الإعادة؟
إذا كان أمرا عارضا نسيانه فيعيده، أما إن كان مبتلا بالنسيان فلا يعيده. دفع الحرج والاعتراف بأنه الذي ليس من عادته لو لا حرج.
الله يسلمك. أنت تعدون لعب الكرة تعدونها يعني من القوة أم على حسب النية؟
كلامك متناكر، فهو من القوة وحسب النية، هو من القوة وحسب النية.
لكن الجواب قبل الصلاة أنه معلق، إذا كانت من القوة هنكون نود أن نعلم هل هي من القوة؟
سؤالك يا أخي الآن منفصل عن السؤال السابق الله يهديك.
لكن كان قصدر مرتبط نفس السؤال.
من قصدك ولفظك؟ ما هو لفظك؟
عدلوا لنا جزاك الله خير.
ما عدل أنت يا أخي، تعلم العدل. قل عطفا على البحث السابق أنت تقول كذا وكذا، وإلا حينئذ ليس عندي جواب إلا ما سألته. اللعب بالكرة قوة، والمسابقة التي أشرنا إليها ووسعنا دائرتها بالنسبة لحديث لا سبق إلى آخره لا يجوز من باب اللهو، وإنما من باب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أخذت الآن جواب سؤالك. نتعلم إن شاء الله.
إن شاء الله. شيخنا في مسألة الحج، مسألة كثيرة مسألة عنها. المسألة الأولى وهي ما يتعلق بالموضوع.
طيب أنت ارمي عشرين حجر واحد، ابعد عن الشمس وقرب لصاحبك.
جزاك الله خير يا شيخ. نعم. طيب فارس. والله هي بدها تعريف كلها. هي بدها سحب يعني.
خلينا نتحب الوضع يا شيخ. مش نقدر نتحب يا شيخ الوضع كليته على الشمس.
ما انت يا ابا زكي انتقل ايضا.
نعم.
ما صهرك ايش فيك؟ ها؟
يا شيخ.
نعم.
اترك الكراسي اللي اسمها الحصير.
أقول يا شيخنا يعني عطفا على موضوع كرة القدم، الحاصل الآن يعني من خلال ما نشاهد ونلاحظ من الناس اللي يلعبوا كرة القدم، وحتى يعني إخواننا المتدينين اللي يقولوا بأنه والله من باب القوة، لكن لما نجي نرى الواقع الحقيقة نرى الواقع خلاف هذا، خلاف أنه أصبحت الآن هي
هواي
نعم تمارس
وملهات
وأخذت كل أوقات
ومضيعة لما هو أهم.
فالحقيقة يعني القول ما أدري يعني رأيك بالنسبة للفتوى اللي
لا الفتوى لا تزال قائمة.
أي بس أقول أنا لو أنه ما أدري توضح الأمور أصلا بأنه الواقع الآن خلاف الكلام اللي أنت جزاك الله خير تفضلت فيه. حتى
عندنا في الخلاف
هذا شأنه.
ايوه
هسه الفتوى لمن هذا شأنه ايش رايك
لا يجوز
ايوه هذا هو
لا يجوز
انا نعود الان يا شيخنا على
الحج.
الحج الله يجزيك الخير. في موضوع الحج يعني كل واجب القاعده عند الفقهاء اللي نقراها ونسمع فيها انه كل واجب يقصر في الانسان في دم
عليه دم
هذا يعني هل هناك دليل في هذا الموضوع ولا
لا ما عليه دليل سوى اثر عن ابن عباس
ولا ابن مسعود
ابن عباس
الاثر صحيح
هنا معناه صحيح
ابن عباس انا كنت افكر ابن مسعود
لا
إذن الأثر يمكن أن نأخذ منه الأحكام الشرعية في موضوع الواجبات أنه كل واجب
نأخذ من الأثر ما وافق السنة وما زاد عليها فلا
نأخذ من الأثر
لأنه لم يرد عن غيره ما يؤيده مع مخالفته لبعض الأحاديث الصحيحة بعضها نصا وبعضها استنباطا أما البعض الأول فكحديث البخاري الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أحرم بعمرة وعليه جبة متضمخا بالطيب أمره بنزعها وغسل الطيب عنه وقال له اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك ولا شك أن هذا اللباس وهذا التطيب خطأ يوجب الدم عند من يقول بوجوب الدم في كل خطأ يقع من الحاج أو المعتمر أما البعض الآخر كما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم بعض المناسك على بعض، كتقديم الحلق على الرمي، والطواف على ذلك، فكان جوابه عن كل سؤال: لا حرج لا حرج. حتى ظننا أنه لو سئل عن أي شيء لقال لا حرج لا حرج، أو كما قال. فأنا أبني على هذا وذاك الخلاصة التالية ويرحمك الله: أن الحج وهو جزء من الشريعة المفروضة على من استطاع إليه سبيلا، كان ولا يزال ميسرا، ولكنه بمثل تلك القيود وتلك الدماء التي تفرض بسبب تقديم أو تأخير أو نسيان أو نحو ذلك أو جهل، أصبح الحج حرجا على كل حاج، وبحيث لا يمكن أن يحج حاج إلا وهو مثقل بالدماء. السلام ورحمة الله وبركاته. والناس اليوم بسبب التربية المادية التي يحيونها تجدهم يتهاونون بسبب انغماسهم في مادتها بتحقيق ما أمر الله عز وجل به، فكيف نوجب عليهم ما لم يوجبه ربنا عز وجل في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أشير بهذا الكلام إلى أن الله عز وجل شرع على لسان نبيه الحج في أول الأمر حجا مفردا، ثم أضاف إلى ذلك حجا قرانا وحجا تمتعا، ثم استقر الحكم على قوله عليه الصلاة والسلام: للذين كانوا أحرموا بالحج المفرد وبالحج القارن أو حج القران ولم يكونوا قد ساقوا الهدي، قال لهم عليه السلام: أحلوا أيها الناس فلولا أني سقت الهدي لأحللت معكم، ولولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. ولو يرحمك الله ولو أنني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ولهذا قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة الآية. فإذا أمرت الناس الشاهدون فإذا أمرت الناس بأن لا يفردوا الحج ولا أن يقرنوا وأمرتهم بالتمتع الذي أمر به الرسول عليه السلام أصحابه تجدهم يحرمون بالحج المفرد. لماذا يا أخي؟ قال والله التمتع يوجب علينا هدي فشحوا على أنفسهم بثمن هديهم. فيكفي أن نقول لهم ما فرض الله عليهم من التمتع وكشكر لله عز وجل أن يذبحوا هديا فإن كان معسورا غير ميسور فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فما في الشرع من أوامر تكفي لتربية النفوس دون حاجة إلى يكفي لتربية الناس وتهذيب نفوسهم دون أن نثقل عليهم ببعض الأحكام الاجتهادية التي لم تثبت في الكتاب والسنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسبكم. أتعبناكم. عفوا.
طيب يا شيخنا ما يمكن انه يرد هنا شبهه والقول بانه مثلا احنا اذا كان في الافراد ما في عليهم هدي حسب قولهم طبعا. فنحن اذا قلنا عليهم هدي في الواجب فهذا من باب المخالفه والا كان في تساهل في المخالفه وتساهل في افراد في الافراد.
عفوا ما فهمته.
اعيد مره ثانيه. طيب ماشي مره ثانيه.
لا تفضل.
اقول يا شيخ انه يعني ما يمكن ان يرد شبهة على هذا الكلام انه امور الحج المفرد ما في هدي حسب قولهم. لكن بالنسبة للتقصير في الواجبات والمخالفة فيها هذا لابد فيه من الكفارة. هل يمكن ان يرد هذا؟ لان كان انا فهمت فانه اذا كان الناس اذا كان
الله هذا جوابه في اخر ما كتبت. شو كتبت اخر شيء؟
هذا رد عليه هذا كلامه ما هذا رد عليه.
نعم دون ان نفقد عليه من بعض الاحكام الاجتهاديه التي لم تثبت في الكتاب والسنه.
هذا هو الرد على سؤاله.
طيب جزاك الله خير.
فاذا حق لي ان لا افهم عليك.
صحيح. حق الشيخ ما لا
الله يحفظك.
لا في اسئله شيخنا في بالنسبه لل
شغال
بالنسبه للمبيت في مزدلفه والوقوف في عرفه والفتوى اللي نسمعها من بعض اخواننا وزير الخير في هذه المسألة، سواء كان في الحج هناك أو هنا، أنه بالنسبة للمزدلفة يكفي فيها المرور، أو أنك بعد منتصف الليل إذا رحت بدري يحق لك ويجوز لك أنك أنت تخرج منها إلى ميناء
الرمي.
نعم. وعرفة كذلك يكفي فيها أن تقف ولو لحظة. هذا الكلام يعني مدى شرعي.
كما اعتدنا والفضل لله أولا وآخرا أن لا ننطلق فيما نذهب إليه إلا من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولهم بالنسبة للمزدلفة يكفي المرور.
نعم.
هنا نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وليس هناك معهم أي دليل على ذلك.
نعم ما في.
طيب. لكن الدليل على خلاف ذلك.
نعم.
لأنه عليه السلام لما جاءه أحد الصحابة وقال له ما تركت من حبل أو جبل إلا وصعدت عليه حتى جيت وقفت عرفات وأتيت المزدلفة، فقال له عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع، أي في المزدلفة، ويعني صلاة الفجر، وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه وتم نفسه. إذن هو ما قال مرورا، قال صلى صلاتنا معنا هذه صلاة الفجر، وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. ولذلك نحن نقول لا يكفي المرور في المزدلفة، بل ولا يكفي البيات في المزدلفة،
بل لابد من الصلاة
والانصراف في نصف الليل، لأن هذا حكم خاص بالنساء.
نعم.
الجنس اللطيف كما يقولون، وأقول أنا الآن الجنس الضعيف. ولذلك رخص لهم بأن ينصرفوا بعد نصف الليل. أما الجنس كما يقولون اليوم الغليظ وهو الشديد الرجل، فقال له لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. على هذا الذين يصلون الفجر في المزدلفة ولو لم يكونوا قد باتوا فيها، وإذا تركوا البيات فيها فقد خالفوا السنة.
نعم.
لكن إذا قاموا بهذه السنة وتركوا الصلاة هناك في المزدلفة فقد خالفوا الركن.
عليهم إعادة. الله، هذه مشكلة يا شيخ.
كالوقوف في عرفات.
يا سلام.
أي نعم.
شوف شيخنا شو بصير في الحج. أمور خطيرة جدا.
هذا بسبب الإهتار الدولي.
يؤاخذوا على هذا يا شيخ. الناس.
والله بصورة عامة ما نقدر نقول يؤاخذون أو لا يؤاخذون. هذا يختلف اختلاف الشخص الذي حرص على أن يصلي الفجر في المزدلفة من هنا مش من هناك، خاصة في باله أن يصلي، ثم منع من ذلك بسبب الحرس هذول الظلمة الجهلة.
القضية ما هي الحرس بقدر ما هي قضية فتوى المشايخ.
هذا صحيح.
للأسف عندنا احنا كنا السنة رحنا في الحج مع الأوقاف.
نعم.
وكان يفتوا للناس يعني فتاوى عجيبة جدا في مسألة هاي، مثلا منها المزدلفة، الخروج بعد منتصف الليل يحق لك انك تخرج قوي ضعيف ماذا تخرج. اصبر يا شيخ، اصبر كل راح اجيبها
عشان المزدلفة. وعلي الدكاترة المعروفين عقلة، محمد عقلة،
يقول الناس يا اخوان المبيت بمزدلفة مش مقصود في الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل من عرفات وصل مزدلفة تعب نعس نام.
الله أكبر.
لو كان في حيل كان ظنه ماشي لمنى.
أعوذ بالله.
قلت لي يا شيخ كيف عاد؟ فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند الله المشعر الله. الحرام.
أي والله.
قال أنت بتفهم ظاهر النص أما روح النص مش فاهمه. أعوذ بالله يا شيخ.
الله
هذا ما حكى؟ والله العظيم هذا الكلام أبدا أول مرة أسمع هيك فتوى. يعني فرق بين انك تقول للناس مش واجب وبين ما تنكر ركن. بعض العلماء قال عنه ركن.
اي نعم.
شيخ لسه في ادهى من هذا. سمعنا في موضوع الحج طبعا المختلفة هذه صورة من الصور اللي قلت لك اياها. الصورة الثانية وهي انه راحوا رموا قبل صلاة الفجر. وصلوا الفجر في مزدلف في, في, في الحرم وطافوا طواف الافاضة والسعي وروحوا. الأمر الثالث اللي يفتو فيه أو الآخر اللي يفتو فيه المشايخ هناك للأسف وهو المبيت في منى ليس بواجب. يكفي أن تقضي ساعات من الليل تسهلك سهرة وبعدين تسهل حالك تروح على مكة متنام هناك. نعم وهكذا. هذا الأمر العجيب اللي يفتو فيه وزيرنا كيفتي وحالتنا سيل عمل. الأمر الآخر وهو اللي أول مرة أنا أسمعه يعني في الحج هناك حجيت 3-4 مرات وبسمع ما يعني هنا ايضا ما سمعته اول مره اسمعه هناك وهو انه اجازوا الرمي اليوم الثالث بعد الساعه 12 بعد الزوال. يعني انا مثلا بدل ما ارمي اليوم الثالث بروح الان الصبح برمي على اليوم الثاني بنتظر لحتى يدخل وقت الظهر الزوال وبرمي على اليوم الثالث وبسحب حالي وبروح. هذه فتوى أفتوا فيها السرقاوي دكتور هذا أخوات وبعض المشايخ اللي
قالوا هذه فتوى لعامة الناس.
هذه فتوى من الناس حتى واحد الله. يعني جزاه الله خير من العوام.
عليكم السلام ورحمة الله.
واحد من العوام قال لي يا شيخ اتق الله من وين هذا جبته؟ عوام من عوام الناس جاي
ما شاء الله.
نعم. فطبعا أنكروا عليه يعني إنه هذا عام وكذا. قال له والله أنا أول مرة أسمع بهذا الأمر. الأمر الآخر وهو فتوى عجيبة
تمام.
نعم. رجل وامرأة وهذا طبعا في تساهل في الرمي. كان لما يجي بعض الناس يجي يسألنا كنا قاعدين احنا في هذا فيقول مدير اوقاف عمان لا تسأل هذول الاثنين عني وعن ابو الوليد. جاء واحد يسأل طبعا جاء يسألنا وجاب الوليد عشان الفتي طويلة وكذا فقال لا 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 تسأل هذول الاثنين اسأل هون. قال له على واحد جالس معنا يسأل شوف شو السؤال. السؤال قال له انا رحت انا وزوجتي وهذا للاسف من التساهل في الاحكام الشرعيه يعني اصبح الحج ما له معنى. اي نعم.
على كيفه.
على كيفه. التوكيل في الرمي. قال له انا وزوجتي نروح نرمي. زوجتي موكله في شخص وانا في شخص. لما رمينا وخرجنا واذا انا وزوجتي رمينا عن نفس الشخص. يعني هي ظنت انها موكله عن فلان. وانا ظنيت الموكل على نفس الشخص فلان فاحنا اثنين رمينا عنه ظل واحد ما رمينا عنه ورجعنا شو يا شيخ نساوي؟ قال له خلاص المهم النية. المهم النية المهم النية ان راح يعني يرموا بس ما رموا. قلت له يا شيخ اتق الله الله يبارك فيك ايش اللي كنت تفتي فيه اعوذ بالله. هذا الكلام تقول فيه هذا ما يجوز شرعا لانه الهدف والغايه ما تحققت وان كان النية. لا ترد علي يا عمي الله يبارك فيك روح ارمي خلي الرجل يروح يرمي ان كان مريض ما يستطيع بتروح ترمي عنه مره ثانيه.
تمام.
قال يا شيخ مشقه عليه وتعب والله يهديك ومش عارف ايش.
الله اكبر.
والله يا شيخ
كان الحج كله تعب.
كله تعب.
الله
اكبر.
حج المراسلي.
والله يا شيخ امور يعني الحقيقه.
الحمد لله.
اخواننا هناك يفتوا فتاوى اسال الله السلامه. انا اظن انه معظم حجاج الاردنيين يعودوا بلا حج. يعود بلا حج في هذا الامر.
يعني كما قال الاعرابي وما حججت ولكن حجت الابل.
هذا اخونا دكتور عقله انا اعرفه من خلال الجامعه الرجال يعني مستوى العقلي وفهمي للاسف تعيس. هذا افتى فتوى المراه الحائض والمراه بشكل عام سواء حائض او هذا
طيب.
لكن اي نعم كنا احنا ننصح اخواتنا هناك انه ما يروح على الحرم ما يروح يصلوا في الحرم. والعجيب التناقض تجده عند المشايخ هؤلاء انه في الحرم خليها تروح يا اخي
دكتور عقل يقول يا حرام جاي من عمان هون تشوف الحرم هذا يا حرام تمنعوها ما هو حرام هذا خليها تروح يا اخي على الحرم. طيب يا شيخ اولا الازدحام المرأة كتفها بكتف الرجل وصدرها بصدر الرجل حال التحالي هذا الازدحام يا شيخ تعرض المرأة للفتنة والرجل على السواء. شوف التناقض وين يا شيخ في الرجم الذي ليس فيه مشقة مثل المشقة في ذهاب الحرم خروج منه الدخول يقول ما في مانع روح وكله أما في الحرم يقول المرأة روح يصلي. قلت الله أكبر إذا كان الركن في الرمي والواجب فيه أنك تروح وترمو بعدين تبيحه توكل
الله أكبر.
أما في الذهاب إلى المسجد وهو مندوب للمرأة ليس بواجب
لا ليس مندوبا الأفضل أن تصلي في بيتها
جزاك الله خير أن تصلي في بيتها
الله أكبر
سبحان الله ما تمنعوها أما هنا فالله يا شيخ أمور عجيبة هذا
مصداق قول عليه السلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا أظلوا هذه
نعم بعدين في شغلة كأخونا وائل الله يسخر دكتور عقله قال إحنا لسنا علماء إحنا مقلدين لما رد عليه فعلا قال يا شيخ ودام أنت لست بعالم ليش تفتي الناس يعني
الله أكبر
ليش تفتي الناس أنت عالم ليش تفتي الناس وإيش الفرق بيننا وبين الناس العوام هذا ما كنا عوام إذا
أبدا لا
والله
ولا تقف ما ليس لك بعلم شايف لا الاعتراف بدينهم
أي نعم
بدينهم
صحيح
الله بيقول شو معنى أنا لست عالما وأنا مقلد يعني لا علم عنده الذي لا علم عنده لا ينبغي له أن يفتي الناس ربنا يقول ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السماء والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا
ما اعترف فيها يقعون في الحرج
حتى يظهر أمام الناس بمظهر العلماء وهو بيعترف أنه ما هو عالم إلى الله المشتكى وإليه
المصير. شيخنا أخونا أبو رامز مسألة نحن وياه حول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبة.
أيوه.
فهل يشمل اللحية هذا النهي ولا؟
وإيش معنى الترجل؟
تمشي.
ايه ما بيمشطها هو لحده؟
بيمشطها بس بكون متعقد.
متعقد؟
اه بتكون متعقد مش مثل زي ريحه الشيخ يعني.
بتقول عند كل وضوء فهل يجوز هذا ولا
لا؟ بتقول ايش؟
عند كل وضوء بشيخ بمشطها.
ايه هو هيك قال لك الرسول؟
لا ما قال هيك.
خلص وهي الجواب.
كان الرسول ينهى فان شاء الله ننتهي.
طبعا لا يجوز الترجل خاصه اخي بالوضوء. لما بتغسل وبتخلل فهذا التخلل يعني بديل للتمشيط الذي انت تعنيه بس يكفي
ولو مشطها يعني
نهى 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 عن الترجل كل يوم الا غبة يوم ايه يوم لا
الذي يحج
يلا يا جماعة وعليكم السلام ورحمة الله أهلا بالحامل المحمول
الله يحييك